الله أكبر الله أكبر.
يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ويقول جل شأنه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إلى خيبر، فسأله سيدنا علي: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم. أيها المسلمون، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بدء نزول الوحي، الخط الفاصل بين الإنسان الذي يتحدث من تلقاء ذاته ويدعو إلى الإصلاح بما أوتي من ذكاء وعبقرية وحنكة وفهم، وبين من تنزل عليه الوحي فكان إنما يتكلم بتوجيه من الله عز وجل وإلهام منه وبوحي أنزله عليه. وما أن تنزل عليه الوحي حتى أخذ هذا الوحي في أول مرة تنزل عليه منه كل ما أخذ، وعاد إلى بيته يرتجف فؤاده حتى قال لزوجته: زمليني زمليني، دثريني دثريني. ثم مضى إلى ورقة بن نوفل ليؤكد له الحقيقة التي كان يؤمن بها، ولكن ليصل فيما بين الرسالات السماوية التي بعث بها الأنبياء من قبله وبين الرسالة التي أنزلت عليه، وليبين له معالم الطريق التي سوف يسلكها للدعوة إلى الله عز وجل. وينزل عليه الوحي ليقول له: يا أيها المدثر قم، بدأت المهمة، قم فأنذر، قم وبلغ دعوتك للناس، فلقد بدأت المرحلة الهامة من حياتك التي خلقت لأجلها والتي بعثت بها. وألهم الله تعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يبادر إلى الدعوة إلى دينه سرا، أنهضه من تزمله وتدثره إلى المسؤولية الكبرى، وهي هداية الناس إلى الحق والهدى والخير، وألهمه أن تكون دعوته سرية، إلى أن تتكون القاعدة الاجتماعية بمن تؤنس منه الاستجابة للدعوة من أهل مكة، وبدأ بخاصته بدأ بزوجته وبابن عمه سيدنا علي وبصديقه الوفي الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه لينطلق من خلالهم إلى المجتمع، ذلك لأن مخاطبة المجتمع الذي ألف الشرك وتمسك بتقاليد ومعتقدات خرافية أن يواجههم بالتوحيد والرسالة الإلهية مباشرة قد يكون له وقع سلبي، بل سيكون له وقع سلبي يحول دون وصول كلمة الحق إلى بقية الناس، إلى من يحكم العقل ويبحث عن الصواب. فبادر إلى الإسلام عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وبلال الحبشي وعمار بن ياسر وعثمان بن مضعون وآخرون، بادروا إلى الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ونبذ الخرافة، نبذ خرافة الوثنية وعبادة الحجارة. نعم، بدأ تتابع دخول الناس في الإسلام، وفي الوقت ذاته بدأ الحديث عن الإسلام ينتشر في أرجاء مكة، ولكن دون مصادمة مع صناديد الشرك المتعصبين له، أو مع من يصطدم دين الله تعالى مع طغيان أنفسهم واستكبارها. وبعد 3 سنوات من بدء الدعوة وانتشارها في أرجاء مكة شيئا فشيئا، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل شأنه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اصدع بما تؤمر، أعلن الدعوة، فلقد آن الأوان أن تواجه بدعوتك صناديد الشرك وتنشرها لتثبت الحجة عليهم جميعا. ونزل عليه أيضا قوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ينادي قريشا: يا بني تهر، يا بني علي، يا بني فلان، حتى اجتمع كثير من أهل مكة عليه. ذلك أن الذي ينادي هو الأمين الذي اشتهر فيهم باسم الأمين أكثر من اشتهاره باسمه، وعرف فيما بينهم بالأخلاق السامية المتميزة والأمانة. ناداهم فوقفوا ليصغوا إلى خطابه، فقال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي مغيرة عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: مقرين، ما جلبنا عليك كذبا. إذن فهو الصادق، وقد بلغ من العمر 43 عاما، فلن ينعطف بعد هذه السن إلى المراوغة والكذب، وقد بلغ رشدا وسنا كبيرا. فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لتموتن كما تنامون ولتعسن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون. والله إنها الجنة أبدا أو النار أبدا. ولم يتصد له إلا أقرب الناس إليه، عم أبو لهب الذي ركب رأسه واستكبر عن الاستجابة لكلمة الحق وعن تحكيم العقل والدليل، وقال له معرضا مستنكرا: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ودعا أيضا خاصة أقربائه من بني هاشم وبني عبد المطلب، وناداهم وقال لهم: يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. لا أملك لكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها، أي سأصل رحمي وأبقى وصيلا وصولا لرحمي. فهذا واجب منفصل عن أمر موضوع دعوتنا. فماذا كان موقف قريش وقد جاءهم بالكلمة الطيبة وبالغيرة يدعوهم إلى أن يتدبروا الأمر قبل فوات الأوان؟ فالموت ينتظرهم والمسؤولية لاحقة بهم. ما كان من قريش إلا أن تصدت لدعوته وتنكرت لما كانت تعرف عنه من الصدق والأمانة، وواجهوا دعوته وهو الذي كان يقول لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. رفضت تحكيم العقل والبرهان وأصرت على التمسك بموروث الآباء والأجداد حتى ولو كان باطلا، حتى ولو تبين ضلالهم وخطأهم، واضطهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه وآذوه. نعم، وقف عمه أبو طالب موقفا وفيا وصولا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه، ويعلن أن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء له. وقف دون أن ينالوا منه، ولكن ذلك لم يمنعهم من تكذيبه وشتمه والاستهزاء به وإلحاق الأذى به وإلحاق الأذى والاضطهاد والتعذيب والتنكيل بأصحابه. بهذا واجهت قريش دعوة العقل، دعوة الرحمة، دعوة الإيمان، دعوة يدعوهم فيها إلى الجنة، إلى النجاة، إلى السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. أبوا ذلك ورفضوا، وعندما ناداهم إلى العقل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقال لهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فعدوا ذلك شتيمة وتعييرا، فناصبوه العداء واضطهدوا أصحابه حتى قتل من قتل وعمي من عمي وأوذي من أوذي، وكلكم يعلم ما نال ياسرا والد عمار وزوجته أسماء سمية، وما نال الكثيرين والكثيرات ممن استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأذى لم يلين من موقفهم ولم يغير من قناعتهم، بقي الصحابة الكرام صابرين على الأذى، متحملين للاضطهاد والتنكيل، تلزلهم آلام الصبر لأنها ثمن السعادة والنصر، ثمن النجاة. غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك أيها المسلمون، هما معسكران، معسكر يدعو إلى الخير، يدعو إلى الحق، يدعو إلى الإيمان، سلاحه الحجة والبرهان، وأسلوبه الحكمة والموعظة الحسنة. وعندما أعوزت المعسكر الآخر، معسكر الضلالة والجهالة والكفر، عندما أعوزتهم الحجة وأعياهم البرهان، لجأوا إلى القوة، إلى البطش. إن القوة والبطش لا يمكن أن تخفي ضوء الشمس، إن القوة والبطش والاضطهاد لا يمكن أن تمحو معالم الحق وأن تطمس أدلة وبراهين الحقيقة. لذلك صبر الصحابة الكرام وتجشموا مرارة الاضطهاد وصعوبة الطريق، معلنين أنه يلذ لهم أن يلقوا وجه الله عز وجل شهداء في سبيل دعوته، في سبيل رسالته، في سبيل دينه. اضطهد عمار واضطهد بلال، وصورة ذلك معروفة لدى الكثيرين منكم، ومضت تلك المرحلة ليستقبل مرحلة أخرى. يضيق الأمر بنا أن نشرح بقية المراحل، لكنني سأقف الآن، وبمناسبة ذكرى مولد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، مهنئا الأمة الإسلامية، مهنئا كل مسلم بمرور هذه الذكرى، ذكرى إشراق نور الهداية، ولادة الحبيب الشفيع المشفع، الرحمة المهداة الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، والذي من خلاله تفيأت البشرية نور الهدى، وانتشرت من غار حراء أنوار الهداية لتصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. لم تستطع قوى الشرك وتحالفات الأعداء أن تمنع كلمة الحق من أن تنتشر. بقي الإسلام ينتشر، وبقي الهداية تدخل إلى الأفئدة، لأن هذه الأفئدة كانت على الفطرة التي خلقت عليها، فوجدت في هذه الدعوة استجابة لفطرتها وتطلعات قلوبها وأفئدتها، وجدت فيها العدالة التي تنقذها من الظلم، ووجدت فيها الحق الذي يجردها من الضلالة والباطل، وجدت فيها الخير الذي ينقذ البشرية من الشر وجدت فيها كل ما يمكن أن يتطلع إليه الإنسان بفطرته الطيبة من معالم الخير والحق والهدى. نعم، وانتشر الإسلام رغم أنف المكابرين والمعاندين. أقول قد يضيق صدر بعض ذوي العقول المأفونة والمتعصبين، يضيق صدرهم باحتفالنا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مستنكرين ذلك، يصفونه بالبدعة وأن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار، جاهلين مفهوم البدعة في الإسلام، غير مدركين أن النبي صلى الله عليه وسلم عد يوم مولده على مستوى الأسبوع يوما يحتفى به، فضلا عن أن يكون يوما على مستوى العام كله. نعم، عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه يوم الاثنين قال ذلك يوم فيه ولدت. نعجب ممن تمر به ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم التي تعتبر منعطفا في تاريخ البشرية كلها وبداية لتوجه نحو العلم والحق والهدى والعدل، يضيق صدرهم بأن نحيي هذه الذكرى ببيان من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال التعبير عن السرور بالوجه المشروع الذي يرضي الله ورسوله. أسأل الله عز وجل أن يحرر عقولنا من العصبية ويحرر نفوسنا من الحقد وأن يلهمنا السداد والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.